الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. حديثنا معكم في هذه الليلة عن أمر يخص أخواتنا كما يخصنا جميعا، يخص أخواتنا وبناتنا من المؤمنات. موضوعه حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام، فأقول وبالله التوفيق، إن المرأة مخاطبة ومكلفة كالرجل في عموم الأحكام، إلا ما خصها الدليل بالذكر من القرآن والسنة. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقبل أن نذكر حقوق المرأة في الإسلام، ينبغي أن نتعرف على وضعها قبل الإسلام بذكر الصور، بعض الصور كمثال لتلك الأحوال التي مرت بها. فالمرأة عند العرب قبل الإسلام مظلومة ومحتقرة، ومنزلتها ساقطة، تعامل بالتأفف والتضجر منذ ولادتها، والحرص على التخلص منها بوأدها طفلة أو فتاة. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وهي عند الأمم الأخرى أسوأ حالاً منها عند العرب. فمن الحضارات من تنظر إلى المرأة بأنها من سقط المتاع، يعني من أخسه وأدناه، وكانت تباع وتشترى في الأسواق. ومن المعاملات للمرأة كما عند الهنود في غاية الهوان والذل. وإذا مات زوجها فعليها أن تحرق نفسها وبدنها عند بدن زوجها، وهي عند اليهود لعنة، يعني مصدر شقاء، لأنها أغوت آدم. وعند البعض الآخر يكون الحق لأبيها أن يبيعها، ولا يجالسونها ولا يآكلونها إذا حاضت. وفي القانون الإنجليزي كان يبيع الرجل زوجته، وعند آخرين ممن يعتبرون المرأة سلعة للتمتع فقط دون أي اعتراض أنهم يتبادلون زوجاتهم لمدة معلومة، ثم يسترجع الزوج زوجته المعارة تماما كما يفعل القروي فيعير دابته الحضري. هذه بعض أحوال المرأة عند غير المسلمين، وهي كثيرة. أما الإسلام فقد انتشل المرأة من وضعها وبدد عنها كوابيس الظلم والظلام، والإذلال والاستعباد، وأنزلها منزلا كريما، وأعطاها مكانة لا نظير لها عند الأمم، سواء كانت أما أو بنتا أو زوجة أو أختا. فقرر الله إنسانيتها في قوله عز من قائل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. كما حرم الإسلام الاعتداء على المرأة، وهو أيضا محرم على الرجل. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإن للمرأة أن تجير بعض المشركين، ومعنى تجير أن يدخل المشرك في جوارها فلا يعتدي عليه أحد بقتل أو أي أذى، كما يجير الرجل. فتجير بعض المشركين كما يجير الرجل. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في بيت أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إني أجرت فلانا وفلانا، وزعم علي أنه سيقتلهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهذا من إكرام المرأة، وأنها لها من الحقوق في الإسلام كما للرجل، إلا ما خصها الدليل به. وأجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها زوجها أبا العاص، وكان قد خرج في تجارة له إلى الشام، فوجده بعض المسلمين فأخذوه وتجارته إلى المدينة، فتسلل حتى دخل على زينب وهو لا يزال على شركه. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وقفت قريبا من المسجد وقالت: أنا زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، قد أجرت أبا العاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل سمعتم؟ قالوا: نعم، يعني بلغكم الخبر. فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: أحسني إليه. وهذا دليل على سمو أخلاق الإسلام والمسلمين. مشرك ولم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وترك زوجته تسافر وحدها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين، قال لها: أحسني إليه غير ألا يقربك، لأنه مشرك وهي مسلمة. ثم قال لأصحابه: إن رأيتم أن تردوا عليه ماله لأنه ليس له، فقالوا: نعم. فذهب أبو العاص إلى مكة وسلم لقريش أموالهم، ثم قال لهم: هل بقي لأحد منكم شيئا عندي، شيء عندي؟ قالوا: لا. قال: لولا أن تقولوا أسلمت على أموالكم لأعلنتها قبل أن آتيكم، أما وقد أديت إليكم حقوقكم فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإني لاحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى المدينة. فالشاهد على أن المرأة في الإسلام تتمتع بحقوقها كما يتمتع الرجل في الأمانات وفي الإجارة وفي التملك وغير ذلك، أما في غير الإسلام فإنها تكون مملوكة. حتى أنه كان في الجاهلية إذا مات زوج المرأة جاء أحد أقاربه، ابنه أو أخوه أو عمه، فيضع عليها ثوبه، بمعنى أنه وضع يده عليها، لا يجوز لها أن تتصرف إلا بإذنه. ولقد كرم الإسلام المرأة حية وميتة، كرمها في حال حياتها وبعد مماتها، فلينظر المنحلون وأعداء الإسلام ليعرفوا منزلتها عندما تموت وتشيع ويصلي عليها آلاف المصلين، بل مئات الآلاف في المسجدين الشريفين، فهو مما يدهش الكفار والمنافقين عندما يرون كثرة المصلين والصفوف في الصلاة على جنازة المرأة أو الطفلة. فهذه المزايا التي أعطاها الإسلام المرأة يستحيل مثلها في أي ديانة محرفة أو مخترعة أو قوانين مزيفة، بل الحضارة المعاصرة التي يقودها اليهود والنصارى قد مسخت المرأة مسخا شنيعا، فجعلتها سلعة رخيصة وملعبة للرجال في ميادين العمل والأسواق ومعارض الأزياء والصحف والمجلات. فكم ترى في هذه الصحف من الصور النسائية الخليعة الفاضحة للتلهي بهن، ليتلهى بهن الفجار ويستمتعوا بهذه المناظر المخزية. ولعل الإحصائيات قد عجزت عن تسجيل حالات الحمل والولادة غير الشرعيين. كل هذه الأحوال نتيجة القوانين التي تدعي أنها أنصفت المرأة وأعطتها حقوقها المزعومة، ومنها الحرية والمساواة، يعني يقولون المرأة تحررت عندهم وهي تباع وتشترى وتعار. ولا شك أن هذا من ذر الرماد في العيون، إذ الحقائق عكس ما ينادون به في حق الإنسانية جمعاء، زاعمين أنهم وصلوا إلى ما لم يصل إليه المسلمون في إسلامهم، ولكن إلى الرذيلة والعار فنعم، وصلوا وسبقوا إلى ما لم يسبقهم إليه سواهم. ونتيجة للإعلام الخبيث الذي تشجعه هذه القوانين التي تحارب تشريع الله الخالق الحكيم الذي تضمنه الإسلام كتابا وسنة، والذي أعطى المرأة أعطى كل من الرجل والمرأة حقه بشرف وعدل وإنصاف. تلك الأنظمة التي تسيل عليها أو يسيل عليها لعاب المنحلين من أدعياء الإسلام كالعلمانيين والليبراليين والإباحيين، يريدون أن يجبروا المرأة المسلمة، أن يجروها إلى مستنقعاتهم المهلكة. لقد أعطى الإسلام كل من الرجل والمرأة حقه بالعدل والقسطاس المستقيم، فشرع للرجال من الحقوق والواجبات ما يلائم رجولتهم وقواهم وعقولهم واستعدادهم لمواجهة الأخطار وتحمل المشاق، وفطرهم التي زودهم الله بها كالجهاد بالنفس والمال في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والدفاع عن ديار الإسلام، وكصلاة الجمعة والجماعة في المساجد، وكالنفقة والكسوة والسكنى التي تجب على الرجال لزوجاتهم، وغير ذلك من الأمور العظيمة التي تبذل فيها الأموال والطاقات والأنفس ولا طاقة للنساء بها إلا ما تقوم به المرأة على وجه التطوع. وشرع للنساء من الحقوق والواجبات ما يلائم أنوثتهن وضعفهن ونقصهن عن الرجال في كثير من المزايا والصفات، وضعفهن في الاستعداد لمواجهة الأخطار والمشاق، وألزمها الإسلام بما يلي: أولاً بطاعة زوجها في غير معصية الله، وحقه عليها أعظم من حق والديها. ثانياً رعاية البيت والأسرة، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. أما في تلك القوانين التي لا ترعى الحقوق وإن زعمت أنها ترعاها، فقد أخرجت المرأة من مملكتها ومن مقر عملها، أخرجتها عن أبنائها وبناتها ليتولى تربيتهم مسيحية أو نصرانية أو مشركة. من الحقوق التي أوجبها الإسلام على المرأة لزوجها ألا تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، لأن من حقه عليها أنه إذا دعاها إلى فراشه في أي وقت لا يجوز لها الاعتذار. ولهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: يكون علي الصيام من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. هذه رعاية المسؤولية. رابعا: ألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، فالمرأة مؤتمنة على بيت زوجها، ألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه. ومن هنا نعلم أن البيوت أمانة، لا يجوز للإنسان أن يدخلها إلا بإذن، وأن المرأة لا تملك الإذن في بيت زوجها إلا إذا أذن لها، فتأذن لمن أذن له بالدخول. والأصل عدم الإذن. كذلك من الحقوق التي تجب على المرأة لزوجها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فالمرأة مسؤولة عن هذه الحقوق والواجبات، مسؤولة أمام الله جل وعلا. فإذا أرادت الخروج ولو إلى زيارة الأبوين أو إلى شيء لا بد لها منه فلا بد أن تستأذن منه، فإن أذن لها وإلا جلست، لأن خروجها متعلق بإذن زوجها. وأما التي تخرج بدون إذنه فهذا من تضييع الحقوق. كذلك من حق الزوج عليها أن تحفظه في دينه وعرضه، فلا تخنه في دينه كأن تكون على منهج غير منهجه. إذا كان عقيدته سليمة وهي تتعاطى شيئا من أنواع الشرك أو البدع، هذه خيانة. كذلك إذا كان على منهج سلفي وهي على خلاف منهجه، هذا لا يجوز. ولهذا يجب على الزوجين قبل الارتباط الأسري، يجب كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كل من الرجل والمرأة أن ينظر فيما يكون واجبا له أو عليه. فعلى الرجل أن ينظر في المرأة لا من ناحية الجمال ولا من ناحية المال ولا من ناحية الحسب، وإنما ينظر من ناحية الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإن اجتمع شيء مع الدين فخير على خير، وإن لم يوجد إلا الدين فكفاية، لأنها ستكون مربية لأبنائك، وستكون مؤتمنة على بيتك وأسرارك، وستكون مؤتمنة على مالك. وذات الدين يحملها دينها على عدم الخيانة وعدم مخالفة الزوج وعدم الإنفاق من ماله إلا بإذنه وعدم ترك واجب من واجبات الدين. ذات الدين تعينك على دينك وتربي أبناءك تربية صالحة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في جانب الرجال أولياء النساء من الآباء والإخوة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، يعني من الخطاب، لا تنظروا إلى المال ولا إلى المنصب ولا إلى الجمال، انظر إلى هذين الوصفين الدين والخلق، لأن هذا تكون فيه مصلحة للمرأة، فدينه يحمله على ألا يظلمها بل يعاملها بالحق والحسنى، وخلقه يحمله على الإحسان إليها وإن أساءت إليه. فمن هنا يجب على أولياء الزوجين أن ينظر كل منهما إلى في شأن الآخر، فإذا تمت العلاقة وقد أسست على الشرع فإنها ستكون بإذن الله علاقة ناجحة. فتحفظه في دينه وعرضه، كذلك العرض لا يكون عندها شيء من التطلع إلى غير زوجها، حتى بالتفكير تكون قانعة بما قدر الله لها، حتى وإن كان ليس كغيره من الجمال أو الكمال، رضيته زوجا فلتصبر على ما فيه وإن قصر في حقها، وتحتسب ذلك عند الله جل وعلا، ولا تخنه في عرضه. هذه بعض الحقوق للزوج، وإن كانت الحقوق كثيرة بين الزوجين، الحقوق للزوج كثيرة والحقوق للزوجة كثيرة، ولكن ذكرنا أشياء على سبيل المثال ومراعاة للوقت. وأما من الحقوق الزوجية على الزوج لزوجته، فأولا أن يدفع لها المهر، لأنه من شروط العقد، من شروطه أو من حقوق الزوجة تقديم المهر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا عنده، فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجوز أن تأتي المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: وهبتك نفسي. والنبي صلى الله عليه وسلم كونه نبي الأمة وحاكمها يتولى العقد، فبمجرد أن يقول قبلت لأنها وهبت نفسها فيكون له الحق عليها مع كمال باقي الواجبات لها. فنظر إليها ثم خفض البصر فقامت مقاما طويلا. فقال رجل من الجالسين: زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة. قال: اذهب فالتمس مهرا. قال: لا أجد شيئا إلا ثوبي هذا. قال: وما تصنع به؟ إن أعطيتها جلست عاريا فماذا تصنع به؟ وهذا دليل على شدة الحال عند الصحابة، الحال والفقر. قال: التمس، اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب والتمس فلم يجد، فجاء وقال: يا رسول الله لم أجد شيئا. فقال: هل عندك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. فدل ذلك على أنه لا بد من المهر بشرط أن ترضى به الزوجة. إذا رضيت الزوجة بالمهر ولو كان يسيرا فالحق حقها، وليس لوليها أن يعترض، كما ليس له أن يأخذ ما يقدم لها من المهر، لأنه ليس له. وصارت الأمور بالعكس، يأتي الخاطب ويقطع معه الأب أو الأخ على مهر كذا وكذا على أنه لوليها، والمرأة حقها ليلة الدخلة، قد تكون يعني شيء يسير من المال لا يساوي عشر المبلغ الذي دفعه الزوج، هذا خلاف السنة. فتقديم المهر للزوجة من حقوقها على زوجها، وكلما كان المهر طيبا تطيب به النفس كلما كان أبلغ، لكن لا تجوز المبالغة، فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في المهور. فجاء إليه رجل من الصحابة وطلب منه المساعدة على المهر في زواجه، فقال: كم سقت إليها أو كم فرضت لها؟ قال: كذا وكذا. قال: كأنكم تنحتون الذهب والفضة من عرض هذا الجبل، ليس عندنا شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة. لكن لا يكون هذا على حساب حقها، نقول: أنت يعني لابد أن تقبلي بالذي لا يساوي يعني في عند الأخريات شيئا. ثانيا، من الواجبات للزوجة على زوجها نفقتها في حدود المعروف، في حدود المعروف يعني يجب على الزوجة أن تقنع من زوجها بما يستطيع، لا تنظر إلى الجارة ولا إلى أختها وتقول: أنا أبغى أريد مثل فلانة، أريد أثاث مثل فلانة، أريد بيتا مثل فلانة، نريد سيارة مثل سيارة بني فلان، والزوج ليس عنده شيء. تقبل منه ما استطاع عليه. ولهذا فإن الزوجة الصالحة تقبل من زوجها ما يسر الله له وتصبر. فقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعرضنا يعني بالطلبات، فخير الله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على البقاء معه على ما على حاله هو، أو أنه يسرحهن. فقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لأزواجك إن كنتن تردن الله تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة وقال لها، تلا عليها الآيات وقال لها الخيار بيدك، فإن شئت أن تبقي معي على الحال الذي أنا عليه، وإن شئت كما أمر الله جل وعلا. وقال لها لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. فقالت فيك أستأمر يا رسول الله؟ لقد اخترت الله ورسوله. وكان جواب باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على جواب عائشة. هذا دليل على أن المرأة الصالحة ترضى من زوجها باليسير، تصبر وتحتسب. ولما كان إبراهيم عليه السلام قد زوج إسماعيل زوجة وهو كان في الشام وإسماعيل في مكة، جاء إبراهيم يتفقد تركته في مكة، فدخل على زوجة ابنه وكان غائبا، فقال لها ما حالكم؟ أين ذهب زوجك؟ قالت ذهب يصيد، أو كما قالت. قال ما حالكم؟ قالت بشر. قال إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له يغير عتبة باب بيته أو عتبة بيته. فجاء إسماعيل عليه السلام وأحس أنه حصل شيء، فقال هل جاءكم أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ جليل القدر يقرئك السلام. قال لها هل سألك عن شيء؟ قالت نعم، سألني عن حالنا فقلت له بشر. قال هل أمرك بشيء؟ قالت نعم، أقرئك السلام وأقول لك يقول لك تغير عتبة بيتك. فقال ذاك أبي وقد أمرني بفراقك، الحقي بأهلك. ثم تزوج أخرى ومكث فترة، ثم جاء على مثل ما جاء في المرة الأولى، لم يجد ابنه وإنما وجد الزوجة، فسأل عن حالها فقالت بخير. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء. قال فإذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام وقولي له يثبت عتبة بيته. هذا دليل على أن المرأة يجب عليها أن تتحمل من أعباء البيت والأسرة والنفقة، وتخفف عن زوجها، ولا تثقل كاهله بالطلبات. يكون الأثاث جديد ولكن فلانة غيرت الأثاث فلا بد أن تغير. وكذلك يعني الملابس، ترمي بالثوب قبل أن تقصره أو تغسله لأنها رأت غيره أفضل منه على فلانة. هذه أمور لا يجوز للمرأة، لكن من حقها على زوجها أن ينفق عليها بقدر ما يستطيع. من حقها عليه أن يؤمن لها الملبس والسكن بما يتناسب بحالها، لا يعطيها يعني ملبس أقل من لباس مثيلاتها، ولا منزل أقل من منزل مثيلاتها، على قدر حاله يحاول بقدر الاستطاعة ألا يهضم حقها وهو يستطيع. رابعا أن يعاشرها بالمعروف، وهذه النقطة يحصل فيها الكثير من الظلم للزوجات. قد يكون الزوج عنده أكثر من زوجة فيميل إلى واحدة ويهمل الأخرى، والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل. وقد يكون ليس معه إلا هذه الواحدة لكنه مبتلى بالعادات السيئة، قد يكون مبتلى بالسهرات والخرجات والمجالس الطويلة، فتجلس المرأة في البيت وهو مع أصحابه وربما يكون على أشياء من الخبائث كالقات والشمة والشيشة وما إلى ذلك، فينفق فيه المال والوقت ويضيع حقوق الزوجة، فتمكث معه الأوقات الطويلة لا هي زوجة ولا هي مطلقة بل معلقة، لا تأخذ حقوقها كما يجب لها، ولا هي انفكت منه حتى تنظر في حالها وسبيلها. فلا يجوز للزوج كما أوجب الله له أن تطيعه وأن تلبي طلبه ولو كانت على التنور، فقد جاء في الحديث لو دعا الرجل زوجته إلى فراشه وهي على التنور وجب عليها أن تلبي طلبه، فأين حقها؟ أين حقها الذي فرضه الله له؟ هي ما تركت بيت أبيها وإخوتها واقترنت بك أيها الزوج إلا من أجل عفتها وقضاء حاجتها والحفاظ على حصانتها. فلا يجوز للزوج أن يظلم زوجته ويضيع حقها. من الأزواج أيضا من ابتلي بالخروج إلى البلدان التي فيها الإباحية فيمتع نفسه بالحرام، كما جاء في الحديث حديث الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقوم عندهم لحم طيب وعندهم لحم خبيث، تركوا الطيب وذهبوا إلى الخبيث يأكلون منه، فسأل عنه فقيل له الرجل يكون عنده الزوجة الحلال يتركها ويذهب إلى الحرام، فهذا لا يجوز وهو من الاعتداء على الحقوق والحدود. يجب على الزوج إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وإن اعتذر بأنه لا يستطيع لحالة من الأحوال فيجب عليه أن يعالج نفسه أو يتخلى عن هذه المرأة التي حبست بغير حق وبغير حقوق تتمتع بها وغير ذلك من الحقوق الزوجية التي يجب على الرجل والمرأة أن يقوم كل منهما بحق الآخر في حال الخلاف وما أكثره بين الأسر. قد تكون المرأة عندها شيء تريد تحضيره أو دفعه ويكون الزوج في شأن آخر ويحصل الخلاف، ولو تنازل بعض الزوجين عن بعض حقوقه لانحلت المشاكل. وإذا كان الإنسان يريد توفير حقوقه جميعا وهو مقصر في الجانب الآخر فهذا ظلم في المعاشرة وظلم في الصحبة، فإذا ثار الخلاف بين الزوجين فيجب على كل منهما أن يتعقل، فإن لم يكن إلا الرجل هذا الذي يجب عليه لأنه هو الذي يتحمل الشدائد، يتحمل الأشياء التي لا تتحملها المرأة لأن المرأة ضعيفة لا تتحمل، ولا سيما في حال الغضب، وربما حصل منها ما لا يجوز لها كأن تطلب الطلاق من زوجها، وهذا فيه عقوبة ووعيد شديد. يجب على الزوج والزوجة أن يقوم كل منهما بحق الآخر وأن ننظر إلى ما يحصل من الفتن في هذه الوسائل وأن يتجنبها كل من الرجل والمرأة، لأن المرأة إذا نظرت إلى الرجال في هذه الوسيلة ألهبت مشاعر زوجها، وإذا نظر الزوج إلى ما لا يحل له النظر أيضا فإنه يغضب المرأة، فيجب على كل منهما أن يقتصر على صاحبه في النظر وفي قضاء الوطر وفي الحقوق المشتركة، حتى يعيش الكل في وئام، وحتى تنشأ الأسرة في جو هادئ يسوده التفاهم، يسوده الصدق والوفاء والإخلاص، يسوده الطاعة لله جل وعلا ولرسوله، يسوده التزام المنهج الصحيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يسوده تطبيق الآداب الشرعية، فيكون الأب ملتزما بالآداب الظاهرة والباطنة كالصدق والوفاء والأمانة، كذلك في المظهر يكون الثوب والشعر والظفر والحديث والوعد وغير ذلك يكون مطبقا لأحكام الشرع، حتى إنشأ الابن على أخلاقه. وكذلك المرأة تلتزم الحشمة، تلتزم الحجاب، تلتزم الثياب الساترة غير الضيقة. الآن يعني أصبح في البيوت أشياء يندى لها الجبين بحجة أن المرأة يجوز لها أن تلبس ما تشاء أمام محارمها، لا، لا يجوز للمرأة أن تبدي لمحارمها إلا الوجه والكفين، وأما لزوجها فلتبدي كل البدن، لو خرجت أمامه عارية فهي مأجورة غير مأزورة. وأما المحارم الأب أو الإخوة أو أبناء الإخوة أو أبناء الأخوات، هذا لا يجوز لها أن تظهر لهم إلا ما أباح الله لها أن تظهره، وأن تكون الملابس فضفاضة لا تصف الأعضاء ولا تبرز الأعضاء، كما لا يجوز لها أن تلبس القصير أو المشقوق أو غير ذلك من اللباس المقطع. الآن يعني موضات في اللباس للمرأة، كأن الإنسان ينظر إلى لباس ما هو للمسلمات. يجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله في نفسها، لأنها ستكون قدوة، قدوة في البيت، وقدوة في قصر الأفراح، وقدوة في المستشفى، وقدوة في الأماكن التي تختلط فيها مع الغير، مع مثيلاتها، تكون قدوة وداعية بأفعالها وأخلاقها. يجب عليها ألا تكون يعني فتنة لنفسها ولغيرها من الرجال. ولهذا حرم الإسلام على المرأة أن تخرج إلى الصلاة إلا في ثياب البذلة، في ثياب المنزل، ولا تمس طيبا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من مست بخورا فلا تشهدن مساجدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعطرت أو تطيبت وخرجت ليشمها الرجال فهي كذا وكذا، يعني زانية والعياذ بالله. فعلى المرأة أن تتقي الله في نفسها، وأن تعلم أنها مسؤولة عن الأمانة التي ائتمنها الله عليها، لا تخرج إلا وهي متحجبة متسترة، تلبس على الملابس الداخلية العباءة التي تستر الجميع ولا يرى منها شيء، لا الكف ولا القدم ولا العينين. أما التي تأخذ عباءة ثوب على ثوب، يعني مخصرة مفصلة على مقدار البدن، لها يدان ولها يعني كالثوب تماما، هذه ليست عباءة وليست ساترة ولا تبرأ بها الذمة، بل هي يعني لباس ضيق على لباس أضيق. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن تكون داعية بأعمالها وبأسلوبها وبأخلاقها وبتدينها وبشكلها. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بناتنا، أن يحفظ بناتنا ونساءنا وزوجاتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله جل وعلا أن يصرف عنا رجالا ونساء فتن هذه الوسائل التي بأيدينا والتي تبث جميع الشرور كالسحر والشعوذة والإرهاب والسطو والقتل والأشياء التي تمرن عليها الصغار حتى أصبحت من أخلاقهم. وكذلك عارض الأزياء، تنظر المرأة إلى عارضة الأزياء بل عارضة الفتن والمسخرة من الشيطان، فتستحسن هذا الثوب وتستحسن هذا الزي وتبحث عنه بالمال الكثير. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكون إمعة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. حديثنا معكم في هذه الليلة عن أمر يخص أخواتنا كما يخصنا جميعا، يخص أخواتنا وبناتنا من المؤمنات. موضوعه حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام. فأقول وبالله التوفيق، إن المرأة مخاطبة ومكلفة كالرجل في عموم الأحكام، إلا ما خصها الدليل بالذكر من القرآن والسنة. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقبل أن نذكر حقوق المرأة في الإسلام، ينبغي أن نتعرف على وضعها قبل الإسلام بذكر الصور، بعض الصور كمثال لتلك الأحوال التي مرت بها. فالمرأة عند العرب قبل الإسلام مظلومة ومحتقرة، ومنزلتها ساقطة، تعامل بالتأفف والتضجر منذ ولادتها، والحرص على التخلص منها بوأدها طفلة أو فتاة. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وهي عند الأمم الأخرى أسوأ حالا منها عند العرب. فمن الحضارات من تنظر إلى المرأة بأنها من سقط المتاع، يعني من أخسه وأدناه، وكانت تباع وتشترى في الأسواق. ومن المعاملات للمرأة كما عند الهنود في غاية الهوان والذل. وإذا مات زوجها فعليها أن تحرق نفسها وبدنها عند بدن زوجها، وهي عند اليهود لعنة، يعني مصدر شقاء، لأنها أغوت آدم. وعند البعض الآخر يكون الحق لأبيها أن يبيعها، ولا يجالسونها ولا يؤكلونها إذا حاضت. وفي القانون الإنجليزي كان يبيع الرجل زوجته، وعند آخرين ممن يعتبرون المرأة سلعة للتمتع فقط دون أي اعتراض أنهم يتبادلون زوجاتهم لمدة معلومة، ثم يسترجع الزوج زوجته المعارة تماما كما يفعل القروي فيعير دابته الحضري. هذه بعض أحوال المرأة عند غير المسلمين، وهي كثيرة. أما الإسلام فقد انتشل المرأة من وضعها وبدد عنها كوابيس الظلم والظلام والإذلال والاستعباد، وأنزلها منزلا كريما، وأعطاها مكانة لا نظير لها عند الأمم، سواء كانت أما أو بنتا أو زوجة أو أختا. فقرر الله إنسانيتها في قوله عز من قائل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. كما حرم الإسلام الاعتداء على المرأة، وهو أيضا محرم على الرجل. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإن للمرأة أن تجير بعض المشركين، ومعنى تجير أن يدخل المشرك في جوارها فلا يعتدي عليه أحد بقتل أو أي أذى، كما يجير الرجل. فتجير بعض المشركين كما يجير الرجل. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في بيت أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إني أجرت فلانا وفلانا، وزعم علي أنه سيقتلهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهذا من إكرام المرأة، وأنها لها من الحقوق في الإسلام كما للرجل، إلا ما خصها الدليل به. وأجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها زوجها أبا العاص، وكان قد خرج في تجارة له إلى الشام، فوجده بعض المسلمين فأخذوه وتجارته إلى المدينة، فتسلل حتى دخل على زينب وهو لا يزال على شركه. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وقفت قريبا من المسجد وقالت: أنا زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، قد أجرت أبا العاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل سمعتم؟ قالوا: نعم، يعني بلغكم الخبر. فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: أحسني إليه. وهذا دليل على سمو أخلاق الإسلام والمسلمين. مشرك ولم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وترك زوجته تسافر وحدها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين، قال لها: أحسني إليه غير ألا يقربك، لأنه مشرك وهي مسلمة. ثم قال لأصحابه: إن رأيتم أن تردوا عليه ماله، لأنه ليس له. فقالوا: نعم. فذهب أبو العاص إلى مكة وسلم لقريش أموالهم، ثم قال لهم: هل بقي لأحد منكم شيئا عندي؟ شيء عندي؟ قالوا لا. قال لولا أن تقولوا أسلمت على أموالكم لأعلنتها قبل أن آتيكم، أما وقد أديت إليكم حقوقكم فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإني لاحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى المدينة. فالشاهد على أن المرأة في الإسلام تتمتع بحقوقها كما يتمتع الرجل في الأمانات وفي الإجارة وفي التملك وغير ذلك، أما في غير الإسلام فإنها تكون مملوكة، حتى أنه كان في الجاهلية إذا مات زوج المرأة جاء أحد أقاربه، ابنه أو أخوه أو عمه، فيضع عليها ثوبه، بمعنى أنه وضع يده عليها، لا يجوز لها أن تتصرف إلا بإذنه. ولقد كرم الإسلام المرأة حية وميتة، كرمها في حال حياتها وبعد مماتها، فلينظر المنحلون وأعداء الإسلام ليعرفوا منزلتها عندما تموت وتشيع ويصلي عليها آلاف المصلين، بل مئات الآلاف في المسجدين الشريفين، فهو مما يدهش الكفار والمنافقين عندما يرون كثرة المصلين والصفوف في الصلاة على جنازة المرأة أو الطفلة. فهذه المزايا التي أعطاها الإسلام المرأة يستحيل مثلها في أي ديانة محرفة أو مخترعة أو قوانين مزيفة، بل الحضارة المعاصرة التي يقودها اليهود والنصارى قد مسخت المرأة مسخا شنيعا، فجعلتها سلعة رخيصة وملعبة للرجال في ميادين العمل والأسواق ومعارض الأزياء والصحف والمجلات. فكم ترى في هذه الصحف من الصور النسائية الخليعة الفاضحة للتلهي بهن، ليتلهى بهن الفجار ويستمتعوا بهذه المناظر المخزية. ولعل الإحصائيات قد عجزت عن تسجيل حالات الحمل والولادة غير الشرعيين. كل هذه الأحوال نتيجة القوانين التي تدعي أنها أنصفت المرأة وأعطتها حقوقها المزعومة، ومنها الحرية والمساواة، يعني يقولون المرأة تحررت عندهم وهي تباع وتشترى وتعار. ولا شك أن هذا من ذر الرماد في العيون، إذ الحقائق عكس ما ينادون به في حق الإنسانية جمعاء، زاعمين أنهم وصلوا إلى ما لم يصل إليه المسلمون في إسلامهم، ولكن إلى الرذيلة والعار فنعم، وصلوا وسبقوا إلى ما لم يسبقهم إليه سواهم. ونتيجة للإعلام الخبيث الذي تشجعه هذه القوانين التي تحارب تشريع الله الخالق الحكيم الذي تضمنه الإسلام كتابا وسنة، والذي أعطى المرأة أعطى كل من الرجل والمرأة حقه بشرف وعدل وإنصاف. تلك الأنظمة التي تسيل عليها أو يسيل عليها لعاب المنحلين من أدعياء الإسلام كالعلمانيين والليبراليين والإباحيين، يريدون أن يجبروا المرأة المسلمة، أن يجروها إلى مستنقعاتهم المهلكة. لقد أعطى الإسلام كل من الرجل والمرأة حقه بالعدل والقسطاس المستقيم، فشرع للرجال من الحقوق والواجبات ما يلائم رجولتهم وقواهم وعقولهم واستعدادهم لمواجهة الأخطار وتحمل المشاق، وفطرهم التي زودهم الله بها كالجهاد بالنفس والمال في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والدفاع عن ديار الإسلام، وكصلاة الجمعة والجماعة في المساجد، وكالنفقة والكسوة والسكنى التي تجب على الرجال لزوجاتهم، وغير ذلك من الأمور العظيمة التي تبذل فيها الأموال والطاقات والأنفس، ولا طاقة للنساء بها إلا ما تقوم به المرأة على وجه التطوع. وشرع للنساء من الحقوق والواجبات ما يلائم أنوثتهن وضعفهن ونقصهن عن الرجال في كثير من المزايا والصفات، وضعفهن في الاستعداد لمواجهة الأخطار والمشاق، وألزمها الإسلام بما يلي: أولاً بطاعة زوجها في غير معصية الله، وحقه عليها أعظم من حق والديها. ثانياً رعاية البيت والأسرة، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. أما في تلك القوانين التي لا ترعى الحقوق وإن زعمت أنها ترعاها، فقد أخرجت المرأة من مملكتها ومن مقر عملها، أخرجتها عن أبنائها وبناتها ليتولى تربيتهم مسيحية أو نصرانية أو مشركة. من الحقوق التي أوجبها الإسلام على المرأة لزوجها ألا تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، لأن من حقه عليها أنه إذا دعاها إلى فراشه في أي وقت لا يجوز لها الاعتذار. ولهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: يكون علي الصيام من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. هذه رعاية المسؤولية. رابعا: ألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، فالمرأة مؤتمنة على بيت زوجها، ألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه. ومن هنا نعلم أن البيوت أمانة، لا يجوز للإنسان أن يدخلها إلا بإذن، وأن المرأة لا تملك الإذن في بيت زوجها إلا إذا أذن لها، فتأذن لمن أذن له بالدخول. والأصل عدم الإذن. كذلك من الحقوق التي تجب على المرأة لزوجها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فالمرأة مسؤولة عن هذه الحقوق والواجبات، مسؤولة أمام الله جل وعلا. فإذا أرادت الخروج ولو إلى زيارة الأبوين أو إلى شيء لا بد لها منه فلا بد أن تستأذن منه، فإن أذن لها وإلا جلست، لأن خروجها متعلق بإذن زوجها. وأما التي تخرج بدون إذنه فهذا من تضييع الحقوق. كذلك من حق الزوج عليها أن تحفظه في دينه وعرضه، فلا تخنه في دينه كأن تكون على منهج غير منهجه. إذا كان عقيدته سليمة وهي تتعاطى شيئا من أنواع الشرك أو البدع، هذه خيانة. كذلك إذا كان على منهج سلفي وهي على خلاف منهجه، هذا لا يجوز. ولهذا يجب على الزوجين قبل الارتباط الأسري، يجب كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كل من الرجل والمرأة أن ينظر فيما يكون واجبا له أو عليه. فعلى الرجل أن ينظر في المرأة لا من ناحية الجمال ولا من ناحية المال ولا من ناحية الحسب، وإنما ينظر من ناحية الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإن اجتمع شيء مع الدين فخير على خير، وإن لم يوجد إلا الدين فكفاية، لأنها ستكون مربية لأبنائك، وستكون مؤتمنة على بيتك وأسرارك، وستكون مؤتمنة على مالك. وذات الدين يحملها دينها على عدم الخيانة وعدم مخالفة الزوج وعدم الإنفاق من ماله إلا بإذنه وعدم ترك واجب من واجبات الدين. ذات الدين تعينك على دينك وتربي أبناءك تربية صالحة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في جانب الرجال أولياء النساء من الآباء والإخوة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، يعني من الخطاب، لا تنظروا إلى المال ولا إلى المنصب ولا إلى الجمال، انظر إلى هذين الوصفين، الدين والخلق، لأن هذا تكون فيه مصلحة للمرأة، فدينه يحمله على ألا يظلمها بل يعاملها بالحق والحسنى، وخلقه يحمله على الإحسان إليها وإن أساءت إليه. فمن هنا يجب على أولياء الزوجين أن ينظر كل منهما إلى في شأن الآخر، فإذا تمت العلاقة وقد أسست على الشرع فإنها ستكون بإذن الله علاقة ناجحة. فتحفظه في دينه وعرضه، كذلك العرض لا يكون عندها شيء من التطلع إلى غير زوجها، حتى بالتفكير تكون قانعة بما قدر الله لها، حتى وإن كان ليس كغيره من الجمال أو الكمال، رضيته زوجا فلتصبر على ما فيه وإن قصر في حقها، وتحتسب ذلك عند الله جل وعلا، ولا تخنه في عرضه. هذه بعض الحقوق للزوج، وإن كانت الحقوق كثيرة بين الزوجين، الحقوق للزوج كثيرة والحقوق للزوجة كثيرة، ولكن ذكرنا أشياء على سبيل المثال ومراعاة للوقت. وأما من الحقوق الزوجية على الزوج لزوجته، فأولاً أن يدفع لها المهر، لأنه من شروط العقد، من شروطه أو من حقوق الزوجة تقديم المهر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا عنده، فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يجوز أن تأتي المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول وهبتك نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم كونه نبي الأمة وحاكمها يتولى العقد، فبمجرد أن يقول قبلت لأنها وهبت نفسها فيكون له الحق عليها مع كمال باقي الواجبات لها. فنظر إليها ثم خفض البصر فقامت مقاما طويلا، فقال رجل من الجالسين زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة. قال اذهب فالتمس مهرا. قال لا أجد شيئا إلا ثوبي هذا. قال وما تصنع به؟ إن أعطيتها جلست عاريا فماذا تصنع به؟ وهذا دليل على شدة الحال عند الصحابة، الحال والفقر. قال التمس اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب والتمس فلم يجد، فجاء وقال يا رسول الله لم أجد شيئا. فقال هل عندك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فدل ذلك على أنه لا بد من المهر بشرط أن ترضى به الزوجة. إذا رضيت الزوجة بالمهر ولو كان يسيرا فالحق حقها، وليس لوليها أن يعترض، كما ليس له أن يأخذ ما يقدم لها من المهر لأنه ليس له. وصارت الأمور بالعكس، يأتي الخاطب ويقطع معه الأب أو الأخ على مهر كذا وكذا على أنه لوليها، والمرأة حقها ليلة الدخلة، قد تكون يعني شيء يسير من المال لا يساوي عشر المبلغ الذي دفعه الزوج، هذا خلاف السنة. فتقديم المهر للزوجة من حقوقها على زوجها، وكلما كان المهر طيبا تطيب به النفس كلما كان أبلغ، لكن لا تجوز المبالغة، فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في المهور. فجاء إليه رجل من الصحابة وطلب منه المساعدة على المهر في زواجه، فقال كم سقت إليها أو كم فرضت لها؟ قال كذا وكذا. قال كأنكم تنحتون الذهب والفضة من عرض هذا الجبل، ليس عندنا شيء. وقال عليه الصلاة والسلام أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة، لكن لا يكون هذا على حساب حقها، نقول أنت يعني لابد أن تقبلي بالذي لا يساوي يعني في عند الأخريات شيئا. ثانيا من الواجبات للزوجة على زوجها نفقتها في حدود المعروف، في حدود المعروف يعني يجب على الزوجة أن تقنع من زوجها بما يستطيع، لا تنظر إلى الجارة ولا إلى أختها وتقول أنا أبغى أريد مثل فلانة، أريد أثاث مثل فلانة، أريد بيتا مثل فلانة، نريد سيارة مثل سيارة بني فلان، والزوج ليس عنده شيء. تقبل منه ما استطاع عليه، ولهذا فإن الزوجة الصالحة تقبل من زوجها ما يسر الله له وتصبر. فقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعرضن يعني بالطلبات، فخير الله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على البقاء معه على ما على حاله هو، أو أنه يسرحهن. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة وقال لها، تلا عليها الآيات وقال لها: الخيار بيدك، فإن شئت أن تبقي معي على الحال الذي أنا عليه، وإن شئت كما أمر الله جل وعلا. وقال لها: لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. فقالت: فيك أستأمر يا رسول الله؟ لقد اخترت الله ورسوله. وكان جواب باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على جواب عائشة. هذا دليل على أن المرأة الصالحة ترضى من زوجها باليسير، تصبر وتحتسب. ولما كان إبراهيم عليه السلام قد زوج إسماعيل زوجة وهو كان في الشام وإسماعيل في مكة، جاء إبراهيم يتفقد تركته في مكة، فدخل على زوجة ابنه وكان غائبا، فقال لها: ما حالكم؟ أين ذهب زوجك؟ قالت: ذهب يصيد، أو كما قالت. قال: ما حالكم؟ قالت: بشر. قال: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له يغير عتبة باب بيته، أو عتبة بيته. فجاء إسماعيل عليه السلام وأحس أنه حصل شيء، فقال: هل جاءكم أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ جليل القدر يقرئك السلام. قال لها: هل سألك عن شيء؟ قالت: نعم، سألني عن حالنا فقلت له بشر. قال: هل أمرك بشيء؟ قالت: نعم، أقرئك السلام وأقول لك، يقول لك تغير عتبة بيتك. فقال: ذاك أبي وقد أمرني بفراقك، الحقي بأهلك. ثم تزوج أخرى ومكث فترة، ثم جاء على مثل ما جاء في المرة الأولى، لم يجد ابنه وإنما وجد الزوجة، فسأل عن حالها فقالت: بخير. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم والماء. قال: فإذا جاء زوجك فأكرئيه مني السلام وقولي له يثبت عتبة بيته. هذا دليل على أن المرأة يجب عليها أن تتحمل من أعباء البيت والأسرة والنفقة، وتخفف عن زوجها، ولا تثقل كاهله بالطلبات. يكون الأثاث جديد ولكن فلانة غيرت الأثاث فلا بد أن تغير، وكذلك يعني الملابس، ترمي بالثوب قبل أن تقصره أو تغسله لأنها رأت غيره أفضل منه على فلان. هذه أمور لا يجوز للمرأة، لكن من حقها على زوجها أن ينفق عليها بقدر ما يستطيع. من حقها عليه أن يؤمن لها الملبس والسكن بما يتناسب بحالها، لا يعطيها يعني ملبس أقل من لباس مثيلاتها، ولا منزل أقل من منزل مثيلاتها، على قدر حاله يحاول بقدر الاستطاعة ألا يهضم حقها وهو يستطيع. رابعاً، أن يعاشرها بالمعروف. وهذه النقطة يحصل فيها الكثير من الظلم للزوجات، قد يكون الزوج عنده أكثر من زوجة فيميل إلى واحدة ويهمل الأخرى، والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل. وقد يكون ليس معه إلا هذه الواحدة، لكنه مبتلى بالعادات السيئة، قد يكون مبتلا بالسهرات والخرجات والمجالس الطويلة، فتجلس المرأة في البيت وهو مع أصحابه، وربما يكون على أشياء من الخبائث كالقات والشمة والشيشة وما إلى ذلك، فينفق فيه المال والوقت ويضيع حقوق الزوجة، فتمكث معه الأوقات الطويلة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة بل معلقة، لا تأخذ حقوقها كما يجب لها، ولا هي انفكت منه حتى تنظر في حالها وسبيلها. فلا يجوز للزوج كما أوجب الله له أن تطيعه وأن تلبي طلبه ولو كانت على التنور، فقد جاء في الحديث لو دعا الرجل زوجته إلى فراشه وهي على التنور وجب عليها أن تلبي طلبه، فأين حقها؟ أين حقها الذي فرضه الله له؟ هي ما تركت بيت أبيها وإخوتها واقترنت بك أيها الزوج إلا من أجل عفتها وقضاء حاجتها والحفاظ على حصانتها. فلا يجوز للزوج أن يظلم زوجته ويضيع حقها. من الأزواج أيضا من ابتلي بالخروج إلى البلدان التي فيها الإباحية فيمتع نفسه بالحرام، كما جاء في الحديث حديث الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقوم عندهم لحم طيب وعندهم لحم خبيث، تركوا الطيب وذهبوا إلى الخبيث يأكلون منه، فسأل عنه فقيل له الرجل يكون عنده الزوجة الحلال يتركها ويذهب إلى الحرام، فهذا لا يجوز، وهو من الاعتداء على الحقوق والحدود. يجب على الزوج إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وإن اعتذر بأنه لا يستطيع لحالة من الأحوال فيجب عليه أن يعالج نفسه أو يتخلى عن هذه المرأة التي حبست بغير حق وبغير حقوق تتمتع بها وغير ذلك من الحقوق الزوجية التي يجب على الرجل والمرأة أن يقوم كل منهما بحق الآخر في حال الخلاف وما أكثره بين الأسر. قد تكون المرأة عندها شيء تريد تحضيره أو دفعه ويكون الزوج في شأن آخر ويحصل الخلاف، ولو تنازل بعض الزوجين عن بعض حقوقه لانحلت المشاكل. وإذا كان الإنسان يريد توفير حقوقه جميعا وهو مقصر في الجانب الآخر، فهذا ظلم في المعاشرة وظلم في الصحبة. فإذا ثار الخلاف بين الزوجين فيجب على كل منهما أن يتعقل، فإن لم يكن إلا الرجل هذا الذي يجب عليه، لأنه هو الذي يتحمل الشدائد، يتحمل الأشياء التي لا تتحملها المرأة، لأن المرأة ضعيفة لا تتحمل، ولا سيما في حال الغضب، وربما حصل منها ما لا يجوز لها كأن تطلب الطلاق من زوجها، وهذا فيه عقوبة ووعيد شديد. يجب على الزوج والزوجة أن يقوم كل منهما بحق الآخر، وأن ننظر إلى ما يحصل من الفتن في هذه الوسائل، وأن يتجنبها كل من الرجل والمرأة، لأن المرأة إذا نظرت إلى الرجال في هذه الوسيلة ألهبت مشاعر زوجها، وإذا نظر الزوج إلى ما لا يحل له النظر أيضا فإنه يغضب المرأة. فيجب على كل منهما أن يقتصر على صاحبه في النظر وفي قضاء الوطر وفي الحقوق المشتركة، حتى يعيش الكل في وئام، وحتى تنشأ الأسرة في جو هادئ يسوده التفاهم، يسوده الصدق والوفاء والإخلاص، يسوده الطاعة لله جل وعلا ولرسوله، يسوده التزام المنهج الصحيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يسوده تطبيق الآداب الشرعية، فيكون الأب ملتزما بالآداب الظاهرة والباطنة كالصدق والوفاء والأمانة، كذلك في المظهر يكون الثوب والشعر والظفر والحديث والوعد وغير ذلك يكون مطبقا لأحكام الشرع، حتى إنشأ الابن على أخلاقه. وكذلك المرأة تلتزم الحشمة، تلتزم الحجاب، تلتزم الثياب الساترة غير الضيقة. الآن يعني أصبح في البيوت أشياء يندى لها الجبين بحجة أن المرأة يجوز لها أن تلبس ما تشاء أمام محارمها، لا يجوز للمرأة أن تبدي لمحارمها إلا الوجه والكفين، وأما لزوجها فلتبدي كل البدن، لو خرجت أمامه عارية فهي مأجورة غير مأزورة. وأما المحارم الأب أو الإخوة أو أبناء الإخوة أو أبناء الأخوات، هذا لا يجوز لها أن تظهر لهم إلا ما أباح الله لها أن تظهره، وأن تكون الملابس فضفاضة لا تصف الأعضاء ولا تبرز الأعضاء، كما لا يجوز لها أن تلبس القصير أو المشقوق أو غير ذلك من اللباس المقطع. الآن يعني موضات في اللباس للمرأة كأن الإنسان ينظر إلى لباس ما هو للمسلمات. يجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله في نفسها، لأنها ستكون قدوة، قدوة في البيت، وقدوة في قصر الأفراح، وقدوة في المستشفى، وقدوة في الأماكن التي تختلط فيها مع الغير، مع مثيلاتها، تكون قدوة وداعية بأفعالها وأخلاقها. يجب عليها ألا تكون يعني فتنة لنفسها ولغيرها من الرجال. ولهذا حرم الإسلام على المرأة أن تخرج إلى الصلاة إلا في ثياب البذلة، في ثياب المنزل، ولا تمس طيبا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من مست بخورا فلا تشهدن مساجدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعطرت أو تطيبت وخرجت ليشمها الرجال فهي كذا وكذا، يعني زانية والعياذ بالله. فعلى المرأة أن تتقي الله في نفسها، وأن تعلم أنها مسؤولة عن الأمانة التي ائتمنها الله عليها، لا تخرج إلا وهي متحجبة متسترة. تلبس على الملابس الداخلية العباءة التي تستر الجميع ولا يرى منها شيء، لا الكف ولا القدم ولا العينين. أما التي تأخذ عباءة ثوب على ثوب، يعني مخصرة مفصلة على مقدار البدن، لها يدان ولها يعني كالثوب تماما، هذه ليست عباءة وليست ساترة ولا تبرأ بها الذمة، بل هي يعني لباس ضيق على لباس أضيق. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تكون داعية بأعمالها وبأسلوبها وبأخلاقها وبتدينها وبشكلها. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بناتنا، أن يحفظ بناتنا ونساءنا وزوجاتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله جل وعلا أن يصرف عنا رجالا ونساء فتن هذه الوسائل التي بأيدينا والتي تبث جميع الشرور كالسحر والشعوذة والإرهاب والسطو والقتل والأشياء التي تمرن عليها الصغار حتى أصبحت من أخلاقهم. وكذلك عرض الأزياء، تنظر المرأة إلى عارضة الأزياء بل عارضة الفتن والمسخرة من الشيطان، فتستحسن هذا الثوب وتستحسن هذا الزي وتبحث عنه بالمال الكثير. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكون إمعة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.